بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن، والتي نسعد فيها باستضافة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب المسجد قباء. فأهلا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله سبحانه، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
في هذه الحلقة سنتعرض إلى قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أولا نود بداية نتعرف على المأمور هنا، أذن، من هو المأمور في هذه الآية؟
المأمور في، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، المأمور في هذه الآية هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه رفع القواعد من البيت كما أخبر الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكنا قد حررنا هذا في موضعه كما تذكر. فقول الله جل وعلا هنا وأذن، هذا خطاب له بعد أن فرغ من بناء البيت، ولهذا اختلف الناس ما الموضع الذي وقف عليه إبراهيم حتى يؤذن، فقيل إنه وقف على الصفا، وقيل إنه وقف على المقام الذي قدم له ليعلو عليه حتى عندما ارتفع البناء حتى يبنيه. أما ماذا قال؟ فقد ورد أنه قال: أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوا. أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوا،
وأمام أحد
لم يكن أمامه أحد، ولهذا جاء أنه قال لربه: يا ربي كيف عبد ضعيف وكيف أناديهم ولا يبلغهم صوتي. فأوحى الله جل وعلا أن أذن وعلينا البلاغ، فيقال أن الجبال تقامنت وكل ما علا وارتفع من الأرض حتى وصل صوته إلى الأرض كلها، وأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه كل من كتب الله عليه الحج: لبيك اللهم لبيك. إذا أذنت، طبعا كلمة أذان لا يخفى عليكم سيدنا الكريم وردت كثيرا، والله جل وعلا يقول: أذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. كلمة أذان بالهمز الإعلام، فإن قرنت بتهديد ووعيد أصبحت إنذارا، وإن لم تقرن بتهديد أو وعيد لا تعد إنذارا، تبقى أذانا. على هذا يتحرر أن كل إنذار أذان، وليس كل أذان إنذار. هنا مجرد إعلام،
نعم،
في قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج، لأنه لم يقترن بتهديد أو وعيد. أذان بالهمز، أما آذان بالمد الهمز الممدود فهذه جمع أذن، أما الأولى فهي أذان أي إعلام مصدر من أذن، أما الآذان بالمد فهذا جمع لأذن. لذلك يعني من أخطائنا أحيانا الآذان هو الأذان بالهمز، أحيانا يجتمعان كما ورد في بيت شوقي. شوقي تكلم عن الاحتلال الفرنسي لسوريا، وكيف أن الفرنسيون النصارى تسلطوا على المسجد الأموي، وليس له قداسة كما هو معلوم، لكنه رمز تاريخي في الأمة. فيقول أنني مررت بدمشق فلا أذان يؤذي إنما ناقوس النصارى، ولا الذين يستمعون العرب المسلمون، وإنما الذين يستمعون النصارى. فقال بيته المشهور
أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قالوا الناس يعتقد أن رجالا مراد في النساء،
نعم،
أو مقابلة لها.
طبعا كما تعلم يجد كذلك جمع راجل،
نعم،
وهو من يمشي على قدمه. وطبعا نفهم من هذا أن الله قدم
الماشي على
الراجل، ولهذا اختلف العلماء فيما بين الآية والسنة. ذلك أن الآية دلت على أن قدم الله من يمشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، أي إلى الحرم راكبا. على هذا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمنيت لو أني حججت ماشيا، لأن الله قدم المشاة. ولا شك أن في الحج مشيا فضيلة زيادة التعب، لكن تلك أقرب للسنة، وقد يكون بعد الديار، أو قد يجاب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على أمته واختار لها الأمر الوسط، وهذا كذلك وارد. وثم تعالم في بريطانيا حاليا، قال له الحج قفق موجود حاليا، يعني عمره نهج 100، وكنت قد عزمت للذهاب إليه يعني بعض العلم في الشهر شوال الماضي، لكن أخبرني بعض تلاميذه وبعض من يعرفه جيدا قال إن الرجل يعني طاعن في السن، لا أظنك تستفيد من الجلوس معه شيئا. موضوع الشاهد، هذا حج ماشيا من بيته من ديار شقيق إلى مكة، رد المناسك كلها ماشيا، ثم عاد مرة أخرى إلى بيته في بلاد شنقيط. ويقول لي هذا الأخ حتى الذي قابلته في قطر قال إنني أنا كنت قد عزمت قبل أن ألتقي هذا في قطر على الذهاب إليه. فعندما تحاورنا خبرته من سأذهب للشيخ فقال لي لا تذهب كما أخبرتك. ثم قال إنه لما عاد من الحج يعني كان الرجل قد كسي ورعا فقال كان في بلادنا من هو أعلم منه لكن التف الناس حوله لورعه وزهده. ما شاء الله قبول
الله. لكن ما يقال يا شيخ أن الذكر لا يعني الفضيلة؟ يعني عندما يقول سبحانه وتعالى أتوك رجالا الحال المعروفة أن في ذلك الزمن الرجال أكثر من الركبان.
أي هذه قرينة جيدة لكن من يقول يعني لا يقول بهذا يقول التقديم عند الله جل وعلا. طبعا التقديم خرجته وفقكم الله على أنه أكثر هذا حق لكن هم يخرجونه أحيانا على أنه ما دام الله قد بدأ به فهو أفضل. ولهم ديانة قراءة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله.
في الأول قال في الفعل يأتوك وفي الثاني قال يأتينا.
نعم.
ليش
طبعا يأتين هنا من نسوة عائدة على الدواب التي تحمل الحجاج وهو معنى قول الله تعالى وعلى كل ضامر أي ضمر جنباه من كثرة ما سيق إلى البيت أي اشتد عليه الحمل والركض والسير إلى أن وصل إلى البيت العتيق فضمر جانب الدابة فسمي ضامر من هذا الباب. فقال الله جل وعلا يأتينا فأعادها على الدواب وهذا أسلوب قرآني. الله جل وعلا يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثنى على الخيل هنا وهو يريد من تحملهم الخيل من المجاهدين. فهنا أثنى الله جل وعلا على الدواب وهو قد أراد من على الدواب من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى بيته.
في قول يشهد منافع لهم المنافع هنا
المنافع هنا عامة منافع دنيوية ومنافع أخروية وأعظمها غفران الذنوب الذي وعد الله جل وعلا به من أتى البيت.
أيضا في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس المعنى العام لقوله تعالى قياما للناس.
قال أهل التفسير إن المعنى العام لقياما للناس أي به وفيه أي البيت مصالح دنياهم وأخراهم أو بتعبير أوضح مصالح دينهم ودنياهم. هذا المعنى العام لقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
المقصود قياما
مصالح دينهم ودنياهم وهذا يتجلى بالصور. يعني إذا أخذنا فمثلا الصلاة أعظم أركان الدين وأجل العبادات أولها والإنسان يتوجه بوجهه إلى الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها. الإنسان تلم به الضراء يفزع إلى الله يدعوه فيتوجه في دعائه جهة إلى الكعبة. الإنسان يحل به ضيف يريد أن يكرمه يأتي عليه عيد الأضحى يريد أن يتقرب إلى الله بأضحية يحج يريد أن يتقرب إلى الله بهدي يرزق بغلام بجارية يريد أن يتقرب إلى الله بعقيقة فهو يريد أن يذبح لأهله شاة لحم ومع ذلك في كل أحواله يتوجه بذبيحته إلى الكعبة وجعلها الله قياما. هذا أحد صورها وهذا من باب تعظيم الكعبة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقف على الصفا ووقف على المروة وهو قريب من البيت مع ذلك كان يستقبل البيت ويدعو مستقبل البيت صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن لا بد له أن يموت ساعة الاحتضار لا بد منها. في ساعة الاحتضار يشرع لمن شهد مؤمنا يحتضر أن يوجهه نحو الكعبة. يموت المؤمن يغسل يكفن يصلى عليه يدفن وهو في قدره وجه للكعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل آخره جالس مجرورا قال والمسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فقول عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا نفسر بالآية في قول الله جل وعلا قياما للناس. ومعلوم أن الإنسان يعني لا يهم شيء أعظم من دينه فإذا كانت قوام حياته الدينية مرتبط بأنه يتوجه إلى الكعبة كان ذلك أعظم. على أن الكعبة كما تعلم لا تختص بشيء أعظم من الطواف.
آيات الحج في القرآن بيت ضمن الشريف صالح العوات الأنفي.
قبل الطواف إذا أنت اليوم تتحدث عن هذا في أفريقيا قبائل الأنتيمور وغيرهم لا زال عندهم رغم أنهم وثنيون يتجهون للقبلة في ذبحهم ولا يمدون أرجلهم إليها ويجعلون فتحات أبوابهم إليها جهة الشمال بالنسبة لهم وهي مكة، ويعتقدون أن شخصا محترما اسمه بارة محمد المعظم محمد هو الذي أخبرهم عن هذه الجهة وأن فيها الإله،
ولا زالوا وثنين
نعم يعني على ديانتهم الوثنية، لكنهم يعظمون الكعبة وموتاهم إلى جهة الكعبة ولا يدخلون البيوت من جهتها، يعني لا يكون قفاهم جنوب أبوابهم تجاهها حتى لا يكونوا قفا الكعبة.
يعني هؤلاء يكونون أقرب للدين لو يعني وصلوا إلى هذه المرحلة بتعظيم
هم عندهم كعبة
تعظيم الكعبة. إن الكعبة
عندهم ماجونة الآن في كعبة كاملة يحجون إليها مرة في العام ويلبسون الإحرام ويطوفون وينحرون ويغتسلون كما يصنع الحجاج، ويأتيها آلاف الحجاج فقمت بزيارتها، وعندهم نفس ما يفعله المسلمون لكنهم لا يدرون بماذا. هم يقولون بأن بارة محمد هو الذي أتى بهذه الأشياء المعظم،
بس هذا مناخ جيد للدعوة يعني
صحيح.
وهذا معلوم أن الدين يعني وصلهم جزء منه هي منه هي التي أثارت هذه الشعائر في أنفسهم.
لكنهم عرب يعني واضح أنهم عرب هم عرب العربية ولغتهم فيها هذا الشيء.
هذا أصلا به يعني وقوفكم على هذه الأشياء في أنفسكم يدل على أن الدين بلغ مبلغ عظيم في القرون الماضية، يعني مع أن تلك الحقبة كانت خالية من وسائل الإعلام السريع يعني أو ما أشبه ذلك.
في قوله تعالى قياما للناس، البعض يربط بين القيام والقوام وأن بقاء الناس مربوط ببقاء الكعبة، فإذا زالت هذه الكعبة زال الجنس البشري، فيجعل من الفهم بقول القيام يعني الاستمرار.
هذا أظنه بعيد، لكن ممكن نربط به قيام الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكعبة ستهدم على يوم بالسلقتين من الحج، فلا يحج بعده البيت ولا يعتمر إليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم عليه، ولا ريب أنه إذا بقي الناس على حال لا يحجون إلى البيت ولا يعتمرون أن الدين قد ذهب، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمن. لهذا قدمت يعني مصالح الدين، والإسلام أو الشرع أو القرآن إذا تكلم عن قيام الناس ينصرف أول ما ينصرف إلى أمور دينهم، لأنهم كانت لهم قيامة قبل أن يعرف البيت على أنه بيت معظم مكرم محترم الشرع.
طيب بالنسبة للطواف لعلنا نتحدث عنها.
الطواف وإذ بوعنا لإبراهيم كان البيت الطاهر بيتي للطائفين، الطواف بالبيت والعبادة التي لا يمكن أن تقع إلا في مكة، وإلا سائر أنواع العبادات يمكن أن تقع في غير مكة إلا الحج والعمرة ومناسكها لأنها مختصة بالبيت. لكن كإطلالة تاريخية كان هناك رجل في مكة في القرن الثاني الهجري 157 توفي اسمه محمد بن طارق المكي. الثقات من المؤرخين وأهل التراجم وأئمة الحديث نقلوا عن هذا الرجل أنه كان يطوف بالبيت في اليوم والليلة 70 مرة، يعني 70 طواف، في كل طواف 7 أشواط، حتى قيلت فيه أبيات شعر تخبر عنه. ويقولون أن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ذهب إلى عبد الله بن المبارك يطلبه هذين البيتين، والبيتان لابن شبرمة، يخاطب فيها رجلا يقول له مفروض أن تكون عابدا، تكون طوافا، تكون زاهدا. وكان رجل هناك معاصر لمحمد بن طارق اسمه كرز، وكرز هذا كان عابدا لكن لا نعلم عنه شيئا، أما محمد بن طارق فقد كان مشهورا بطوافه. فقال ابن شبرمة يقول لمن يخاطبه لو شئت كنت ككرز في عبادته أو كابن طارق حول البيت في الحرم، يعني يطوف بالبيت أو كابن طارق حول البيت في الحرم، قد حال دون لذيذ العيش خوفهما فسارع لطلاب الفوز والكرم. والمقصود أن هذا يعني أحد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرف فضل الطواف وجعل من عمره مصبا في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة التي خص الله جل وعلا بها أهل مكة دون سواهم. ولهذا ذكر العلماء أنه يشرع لمن جاور في مكة أن يكثر من الطواف، لأنه لا سبيل له إلى الطواف إلا في مكة.
لكن الطواف عبادة حتى لغير المسلمين كانت في السابق.
أي نعم، كان القرشيون يطوفون حول البيت، ولهذا من اللطائف خارج عن النص صح التعبير لما يقول الله جل وعلا في وحده الحديث القدسي كل عمل ابن آدم لي إلا الصوم فإنه أجزي فإنه لي وأنا أجزي به، طبعا يسرع بعض الناس في الإجابة يعني يتعجل يقول قضية الرياء طبق يعني قلب المسألة يعني هذه عبادة يقولها الرياء من الصلاة يعني الإنسان يستطيع 10 دقائق يتظاهر أمام وظيفي أنه صائم ويرد كل مطعم ومشروب بخلاف غيرها من العبادات. لكن الصواب أن العبادات الأربع الثلاث منها وقع لغير الله بخلاف الصوم. فأنتم الآن تقولون إن الطواف وفقكم الله حصل قبل الإسلام هذا حقيقة غير الآن يحصل يطاف على غير الكعبة بشاهد أضرحة هؤلاء الثمانين ذكرتهم في أول حلقة في أفريقية قبل ذلك كانت قريش تطوف حول البيت في كل مكان المعظم
فيه
طواف. تأتي للصلاة ما الصلاة ركوع وسجود قدم الله سجود فيها لأنه أعظم أركانها وكم سجد لغير الله تعظيما لملوك لسلاطين لا يدخل عليه إلا بالسجود. نأتي هذه العبادتان بقيت قضية الزكاة. الزكاة جباية أموال كم ما يسمى بالأسوات تأخذ من الصلاة أن يأخذها السلاطين من الناس والضرائب في عصرنا الحاضر في الشرق والغرب هذه كلها أخذ من أموال الناس. لكن الصوم لا يعرف أن أحدا صام لأحد ولا يعرف أن أحدا كلف أحدا أن يصوم له. يعني لا يتصور أن الإنسان يأتي إنسان يتعبد ويقول له صم لي لأنه لا يستطيع أن يرزقه. يعني أعطيني ما تعطيني ما أخذ منك مال بالقوة
سجود
هدد بالسلاح قف حول بيتي قف حول بيتي هدد بالسلاح يعني إنسان مستضعف لكن صم لي معنى ذلك أنك أنت سترابط عندي من الصباح إلى المساء حتى لا أطعم لا أطعم شيئا هذا يكلفك الكثير فلا تطالبه فلا تطالب به. فالعبادة الوحيدة التي لم تؤدى لغير الله هي الصيام وهذا معنى قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا لي وإن كان هذا خروج عن مطلوب الله حتى.
واستمرت مسألة الطواف سواء في السابق أو في بعد
حتى القرشيون تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الطواف والحج الحج بعد السنة الثانية وأرسل بعث على بكر أن لا يطوفن بالبيت عريان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف بالبيت وحوله ما بقي شيء من شعائر أو مراسم الجاهلية من صحة التاريخ. فكان الجاهليون يطوفون بالبيت والبيت المشهور تلك المرأة ما بدا منه فلا أحله إلى غير ذلك. بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت العرب أنه لا يطوف بالبيت
وبعده استمر الطواف دون وجود هذه الأوثان
دون وجود هذه الأوثان إلى يوم هذا وسيبقى إلى أن يأذن الله بهدم الكعبة على يدي بالسويقتين من أرض الحبشة. قال صلى الله عليه وسلم كأن الأنظر إليه يقلعها حجرا حجرا ويستخرج كنوزا.
لكن ما عرف أن الطواف توقف في تاريخ الأمة الإسلامية بعد ما بعث صلى الله عليه وسلم.
لا أعلم فيها
أنه توقف
أنه توقف أبدا. اللهم لا كان يكون تسمع حادث السير الأربعاء إيه لكن توقف عارف لكن توقف تاريخي
يعني في معركة
في معركة لكن توقف في عمل فرض عينية في الحادث الحرام 101
لكن توقف عارف
توقف عارف
وفي ابن الزبير حادث
في حادث ابن الزبير كذلك مع الحجاج لكن كان الناس يطوفون
يطوفون رغم
أنه كان حتى تضرب بالمنجنيق يعني كان الناس يطوفون.